بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء نتقدم بالشكر الجزيل بإدارة المركز الصيفي بمعهد المراقبين بمدينة عنيزة على هذه الدعوة الكريمة التي شرفوني بها للحديث والحوار مع هذه النخبة المصطفاة من شباب هذه المدينة الكريمة. حديثي إليكم أيها الأخوة في هذه الليلة وحواري معكم هو عن الوسواس. قد يتساءل البعض لماذا الوسواس، فأقول لأنه قد اختلف الناس فيه، وحديثي إليكم بشكل خاص هو عن الوسواس القهري. فهناك فريق من الناس وخصوصا من طلبة العلم من يرى أن الوسواس كله بجميع أشكاله بما فيه الوسواس القهري، ما يسميه الأطباء الوسواس القهري، أن هذا الوسواس هو من الشيطان جميعا ولا علاقة للطب النفسي به من قريب أو من بعيد. وهناك فريق آخر من الناس وخصوصا من الأطباء من يرى أن الوسواس القهري بشكل خاص هو مرض نفسي بحت لا علاقة للشيطان به من قريب أو من بعيد. ومن ذلك كان هذا البحث وكانت هذه المحاضرة التي سنتدارس فيها هذا الأمر وهذا الجانب من جانبيه الطبي والجانب الشرعي جميعا. سأقسم حديثي إليكم إلى ثلاثة محاور. المحور الأول هو في تعريف الوسواس لغة، والمحور الثاني هو في الرؤية الطبية النفسية لأسباب الوسواس القهري، لأسباب هذا المرض الذي يسميه الأطباء بمرض الوسواس القهري، والمحور الثالث هو رؤية طبية شرعية اجتهادية شخصية مني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني فيها. أجتهد في تقديمها وأشكر جميع من رجعها معي من طلبة العلم والعلماء وأهل الحديث والذين أفادوني جميعا بانتقاداتهم وملاحظاتهم. هذه الفرضية أو هذه الأنواع التي سأتقدم بها في هذه الرؤية الشخصية الاجتهادية إن وفقني الله سبحانه وتعالى فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فيها فمن نفسي ومن الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى فيها التوفيق. ننطلق ونبدأ من المحور الأول ونتحدث عن ماذا؟ كما قلنا ابتداء عن المعنى اللغوي للوسواس. كتبت كتب اللغة كثيرا عن الوسواس، لكن أجل بين يدي أن أنسب من كتب من كتب في ذلك هو الأزهري في تهذيب اللغة، فقال في مادة وسوسة: قال الله جل وعز من شر الوسواس الخناس. قال أبو إسحاق: الوسواس ذو الوسواس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. وقيل في التفسير: إن له رأسا كرأس الحية يجتم على القلب، فإذا ذكر الله العبد خنس، فإذا ترك ذكر الله رجع إلى القلب يوسوس. وقال الفراء: الوسواس بالكسر المصدر، والوسواس يعني بالفتح هو الشيطان، وكل ما حدثك أو وسوس إليك فهو اسم. وقال الليث: الوسوسة النفس، والهمس هو الصوت الخفي، وبه سمي صوت الحلي وسواسا أو وسواسا عفوا. قال ابن الأعرابي: رجل موسوس ولا يقال موسوس، وإنما قيل موسوس لأنه يحدث نفسه بما في ضميره. قال: ونعلم ما توسوس به نفسه. يقول وقال أيضا رؤبة يصف الصياد، رؤبة الحجاج يصف الصياد: وسوس يدعو مخلصا رب الفرق. يقول في شرحه لهذا البيت أو لهذا الشطر من هذا البيت الشعري: لما أحس بالصيد وأراد رميه وسوس في نفسه بالدعاء حذر الخيبة والإبراق. هذا باختصار عرض موجز لمعنى كلمة وسوسة في اللغة، وهي المفرد الرباعي لهذه الكلمة. ننتقل بعدها للحديث عن المحور الثاني، وهي النظرة الطبية النفسية لأسباب الوسواس القهري المرضي. في الطب النفسي هناك عدة، لا أقول نظريات وإنما هي فرضيات فقط، قدمت كفرضيات لتفسير سبب الوسواس القهري المرضي الذي يعالج أطباء النفسانيون في عياداتهم إما بالعقاقير أو بالوسائل العلاجية الأخرى كالوسائل العلاجية السلوكية أو المعرفية. من ضمن الأسباب التي قدمت كأسباب للوسواس القهري هو اضطراب في مستوى بعض النواقل العصبية في الجسم، وخصوصا مادة معينة تسمى مادة السيروتونين. وما يثبت هذه الفرضية أن الأدوية التي تستخدم في ضبط مستوى هذه المادة في الجسم تساعد في شفاء عدد ليس بالقليل من المرضى الذين يعانون من الوسواس القهري فينتهي ما بهم من الوسواس. من الفرضيات الأخرى في أسباب الوسواس القهري المرضي هي تلك الدراسات الإشعاعية التي درست في تصويرها الإشعاعي للمخ، فوجدت هناك بعض التغيرات. بعض التغيرات لاحظوها في حجم بعض أجزاء المخ في خلال بعض الدراسات، وتغيرات أخرى لوحظت في مستوى وظائف بعض الأماكن في المخ، مما يثبت أن هناك خللا عضويا. ولاحظوا أيضا أن هذا الخلل العضوي يتبدل وينصلح حاله حينما تستخدم الأدوية النفسية المناسبة لعلاج الوسواس القهري. السبب الثالث هي أسباب وراثية، أن هناك مورثات تنتقل عبر الجينات من جيل إلى جيل، ومما يدعم ذلك أنك تلاحظ انتشار هذا المرض الوسواس القهري في عوائل أكثر من عوائل أخرى، وتجده بين الأطفال أو التوائم المتماثلين أكثر من التوائم غير المتماثلين، أو أكثر من الإخوان الذين ليسوا توائم، أو أكثر من الأقارب أو أكثر من البعيدين. ولذلك لا نظن من هذا كما يرونهم أن الشيطان علاقة في هذا الأمر، وإنما هو أمر وراثي بحت. من ضمن الفرضيات هي فرضية أو نظرية التعلم، أن هناك ارتباط شرطي في حالة الوسواس يصيب المريض مما يؤدي إلى استمرار الوسواس عنده. هناك فرضية خامسة، أن هناك عوامل في بنية شخصية الفرد تجعل ذلك الفرد قابلا للوسواس عن غيره من الناس. وهناك نظريات أخرى كثيرة يطول الحديث ونتقعر ونفصل فيها كثيرا لو استمرنا في الحديث، لكن أقتصر على ما قلته وأنتقل بعد ذلك للحديث عن المحور الثالث من حوارنا في هذه الليلة، وهو المحور الأساسي، ولا أعد المحورين السابقين إلا مجرد مقدمة لحديثي عن هذا المحور الثالث. المحور الثالث هي تلك النظرة أو الرؤية الاجتهادية لتصنيف الوسواس بشكل عام، لا الوسواس القهري المرضي. الوسواس القهري المرضي يأتي نوع من الأنواع التي سأقدمها. الوسواس بشكله العام بمعناه اللغوي العام قمت بتصنيفه إلى عدة أصناف اجتهدت في ذلك، أرجو سبحانه من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني فيها. أرى أن الوسواس يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تلك الوساوس التي تدعو الإنسان عادة أن ينظر أو يستمع أو يفعل أمرا محرما، هذا هو النوع الأول. سأعد الأنواع ثم أعيد فأفصل فيها أكثر. أما النوع الثاني فهي تلك الوساوس العابرة التي تطرع الإنسان في عباداته وفي أمور دنياه، لكنها تزول في العادة عند الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم إذا استعاد العبد بربه مخلصا ومقبلا عليه. النوع الثالث من الوساوس هو نفس النوع الثاني تقريبا، لكنها لا تزول بالاستعادة غالبا، بل تستمر وتبقى، ويعاني منها المريض معاناة شديدة ويحاول أن يقاومها فيفشل. هذه ثلاثة أنواع للوساوس، سأعيدها بشيء من التفصيل. النوع الأول من الوساوس كما قلنا هي تلك الوساوس التي تدعو الإنسان أن يفعل أو يستمع أو ينظر إلى أمر محرم منها الله سبحانه وتعالى عنه. هذا النوع من الوساوس أيها الإخوة يعد من طبيعة النفس البشرية. أيضا هذا النوع من الوساوس أيها الإخوة يعتري كل أحد منا، لكن نختلف في مستوى مقاومة هذا النوع من الوساوس، فمنا من يطيعه ومنا من يستطيع أن يتغلب عليه، وهكذا نختلف فيه. تختلف هذه الوساوس عن غيرها في أنها تدعو الإنسان إلى محبوبات النفس المحرمة. انظر إلى هذه الفتاة الجميلة، أو افعل هذا الأمر المحرم، استمع إلى هذا الأمر المحرم، والإنسان يقاومها لكنها توافق رغباته، ويعلم أنها خطأ من الناحية الشرعية لكنها تتوافق مع رغباته الداخلية. ولذلك إذا لبى الإنسان بشيء من جوارحه نداء هذه الوساوس فإنه عرضة للعقاب من لدن رب العالمين. وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه واللفظ لمسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول للحفظة: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فاكتبوها. الحديث يبدأ النوع الأول واضح، هذا النوع يأثر الجميع من الناس كما قلنا. مصدر هذا النوع الأول من الوساوس في رأيي أنه واحد من ثلاثة: إما النفس، وإما شياطين الجن، وإما شياطين الإنس. أما النفس فدلته وهي النفس الأمارة بالسوء بالطبع، فدليل قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأما شياطين الجن فدليل ذلك قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره رحمه الله في تفسيره لسورة الناس: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحتم لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس أن يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه. المصدر الثالث لهذا النوع الأول من الوساوس كما قلنا هو شياطين الإنس. وفي رأيي أن شياطين الإنس في هذه الأيام قد تكف النفس وشياطين الجن المؤونة، فالإغراءات في كل مكان وأصدقاء السوء في كل مكان، وهؤلاء من أسميهم بشياطين الإنس، صديق السوء الذي يوسوس لك ويدعوك إلى المعاصي ويسهلها لك ويبسطها فيدعوك إلى فعل تلك المعاصي. دليل ذلك قوله تعالى: من الجنة والناس. كلمة والناس هي الدليل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أيضا في تفسيره لسورة الناس: والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال تعالى: من الجنة والناس. هذا هو النوع الأول من أنواع الوساوس. ننتقل بعد ذلك للحديث عن النوع الثاني من أنواع الوساوس، وأرجو منكم التركيز أيها الإخوة، لأن فهمنا لهذا الأنواع سيسهل التعليق علينا لاحقا وإدراك ما نريده من هذه المحاضرة ومن هذا اللقاء. وأما النوع الثاني من الوساوس فهي تلك الوساوس العابرة التي تعرض للإنسان في صلاته وكذلك في طهارته وربما أيضا في عباداته ومعتقداته وكذلك في شؤون حياته الدنيوية. هذا النوع من الوساوس أيها الإخوة يغني العبد عن عبادته فينسى كم ركعة صلى، أو أيضا هل غسل ذلك العضو من جسمه أم لم يغسله، وغير ذلك من الوساوس في أمور الدين وكذلك أمور الدنيا. دليل هذا النوع من الوساوس ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي لبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واكفر عن يسارك ثلاثة. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني. وكما يعتري أيها الإخوة هذا النوع من الوساوس الإنسان في أمور دينه فإنه أيضا يصيبه في أمور دنياه. لماذا؟ لأن الشيطان عدو للإنسان أو للمسلم في شأنه كله. هذا النوع من الوساوس قد يزول عند الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما قد تخف شدته أحيانا بالتركيز أكثر في ذات العبادة. ولذلك فأنتم تعلمون أن الإنسان يؤجر من صلاته ما عقل منها كما جاء في الحديث. لماذا؟ لأن بيده مقاومة هذا النوع من الوساوس مستعيدا بالله من الشيطان الرجيم ومستعينا بالله على الشيطان الرجيم. هذا النوع من الوساوس يختلف عن النوع الأول في ماذا؟ في أنه قد يزول بإذن الله عند الاستعاذة من الشيطان الرجيم، في حين أن النوع الأول قد لا يزول عند الاستعاذة. لماذا؟ لأن النوع الأول عنده عدة مصادر كما أسلفنا قبل قليل، منها الشيطان الرجيم ومنها النفس ومنها كذلك شياطين الإنس. ولعله مما يدعم إنسانية زوال هذا النوع من الوساوس بالتركيز في ذات العبادة نستأنس بما ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين في الجزء الثالث منه. يقول أبو حامد: ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوس به، لأنه إذا خطر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان فيه من قبل، ولكن كل شيء سوى الله تعالى وسوى ما يتعلق به فيجوز أيضا أن يكون مجالا للشيطان. وذكر الله هو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال. هذا هو النوع الثاني أيها الإخوة من الوساوس. أرجوكم مركزين مدركين أنواع، لأن كلامنا وتعليقنا في الأخير يعتمد على فهمنا لهذا التقسيم. كما أسلفت لكم هذه الأقسام الثلاثة هي فرضية اجتهادية نطرحها في هذه الليلة ويعرضها للمراجعة والنظر. أما النوع الثالث من الوساوس أيها الإخوة فهي تلك الوساوس القهرية المرضية، أو ما يسميه الأطباء في تعريفهم بمرض الوسواس القهري. هذه الوساوس أيها الإخوة هي علة مرضية تصيب بعض الناس كما تصيبهم أي أمراض أخرى، كما تسمعون فلان مصاب بالزائدة الدودية والآخر مصاب بالمرارة وغير ذلك. الأطباء النفسانيين ينظرون إلى هذا المرض كما ينظر الجراحون إلى تلك الأمراض.
هذه الوساوس هي عبارة عن أفكار أو حركات أو حتى خواطر أو ربما نزعات متكررة ذات طابع بغيض يرفضها الفرد في العادة، كما أنه أيضا يسعى في مقاومتها ويدرك أيضا أنها خاطئة ولا معنى لها، لكن هناك ما يدفعه إليها دفعا ويفشل في أغلب الأحيان في مقاومتها. وهذه الوساوس أيها الإخوة تختلف في شدتها، حتى إنها تبدو في بعض الأحيان لغير المتخصصين عند زيادة شدتها وكأن المريض مقتنع بها تماما. هذا النوع من الوساوس أيضا كما قلنا عن النوع الثاني يعتر الإنسان في عباداته وكذلك في شؤون حياته الدنيوية الأخرى. مثال ذلك أيها الإخوة، نبدأ بمثال في الأمور العبادة: تكرار المصلي لتكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة عدة مرات، ليست مرة واحدة أو مرتين وإن مرات عديدة، تشعر أن هذا الإنسان يعاني من وسواس في هذا الأمر. مثال آخر أيضا: تكرار غسل عضو من الأعضاء أثناء الوضوء أو ربما تكرار الوضوء كاملا أو إعادة بعض من التطهر من النجاسة عدة مرات رغم إدراكه بأنه مخطئ في ذلك، لكن هناك ما يدفعه جبرا عنه إلى إعادة ذلك الفعل مرات عديدة احتياطا منه أنه ربما قد نسي أنه لم يفعل ذلك. وقد يبلغ الحد في بعض من يطلق زوجته، لماذا؟ لأنه لا يستطيع الوضوء، فكيف يستطيع غسل الجنابة؟ وقد يبلغ الحد في بعضهم حدا عظيما، وسمعت عن بعضهم أنه ربما يدخل الوضوء لصلاة الظهر ولا يخرج إلا بعد صلاة العشاء، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا. ربما بعضهم يدخل الوضوء لصلاة العشاء فيخرج يصلي معها الفجر، وقد وقفت على حالاته من ذلك بنفسي. مثال آخر أيضا في غير أمور العبادة: تكرار بعضهم لغسل اليدين مرات كثيرة جدا بعد لمس جسم ما، رغم أنه لا يوجد حاجة لغسل اليدين أو كان يكفي مجرد غسلهما مرة واحدة، لكن هناك ما يدفع ذلك الشخص لذلك الفعل. لماذا؟ بسبب تلك الأفكار التي تهيمن على عقله أنه ربما قد تجرثمت يداه بسبب ذلك الفعل، ولذلك فإنه يعيد غسلهما عدة مرات ويصبح ذلك ديدنا له. مثال أيضا آخر نقوله: تكرار فكرة أو هاجس ما عند بعضهم، مثال ذلك إحساس أحدهم بأن زوجته تعد طالقا منه إذا باع تلك البضاعة من متجره. ذلك الفرد أيها الإخوة كما قلنا يدرك بأن ذلك غير صحيح، إلا أن تكرار تلك الفكرة في باله وعدم قدرته على دفعها يثير القلق في نفسه فيتحرك ذلك الوسواس في ذاته. مثال آخر، ولعلي أطلت في الأمثلة لكني أجد العذر في ذلك ولن أريد التوضيح أكثر وأكثر في هذا الوسواس: تكرار الفرد في خاطره بكلمات يسب فيها الدين أو ربما الخالق تعالى عن ذلك علوا كبيرا، دون أن يكون لذلك الفرد قدرة على دفع تلك الوساوس. وأحب أن أشير نقطة مهمة هنا أيها الإخوة، أن الموسوس هنا يختلف عن الضال أو المنحرف فكريا. في ماذا؟ في أن الموسوس يحترق ويتألم من شدة المقالاة ويشتكي حاله إلى العلماء، كما ربما بعضهم أخطأ أحيانا، لماذا؟ خجلا منه أو كي لا يكفره الآخرون بها نظرا لعدم إدراكهم لحقيقة معاناته ومرضه. أما المنحرف فكريا فإن أمره يختلف تماما. في ماذا؟ المنحرف فكريا يناضل وينافح من أجل إثبات فكرته للآخرين ولا تقلقه مثل ما تحدث عند الموسوس، وإنما تتوافق مع أفكاره الأخرى وميولاته. والذي يبدو لي أيها الإخوة أنه إن كان للشيطان الرجيم دور في هذا النوع من الوساوس فيتركز في أمرين أساسيين: الأول، ربما كان للشيطان دور في الوسوسة لذلك الفرد في بداية مرضه، فإن صادفت تلك الوسوسة نفسا ذات قابلية للإصابة بمرض الوسواس القهري الذي يعرفه الأطباء حدث المرض، وإلا انتهت تلك الوسوسة بنفس الطريقة التي ذكرناها في النوع الثاني إن كنتم ما زلتم تذكرون. الاحتمال الثاني لدور الشيطان في هذا النوع من الوساوس أو في الوسواس القهري أنه فيما يتعلق بالوساوس في أمور العبادات. ربما يكون الشيطان دورا أيضا في إقناع مريض الوسواس القهري بأنه مقصر في حق الله، لماذا؟ حتى يزيد من قلقه، كما ربما يوهم الشيطان المريض بأن معاناته إنما كانت بسبب ضعف إيمانه مما أدى إلى تغلب الشيطان عليه وليس ذلك بسبب علة مرضية أصابته. والعجيب جدا أيها الإخوة أن بعض الصالحين اجتهادا منهم وعن حسن نية قد ينصرون الشيطان على أخيهم الوسوس. قد يسأل بعضكم كيف؟ فأقول له لأنهم أحيانا يعاتبونه على وسواسه، وكيف سمح للشيطان أن يتغلب عليه فيزيدون من معاناته وهم لا يشعرون. وذلك لأن زيادة القلق الموسوس تزيد من وسواسه، والذي يؤدي ثانية إلى زيادة القلق، فيظل أخونا الموسوس يدور في حلقة مفرغة أو في دائرة مغلقة من القلق والوساوس حتى تنهكهم. ولعله مما يرجح الصفة المرضية لهذا النوع من الوساوس أيها الإخوة، وهو النوع الثالث والذي أسميناه بالوسواس القهري، والذي يسميه الأطباء بالوسواس القهري، عدة أمور. أول هذه الأمور حدوثه في غير أمور العبادات بشكل كبير، وإن كنا كما قلنا قبل قليل ندرك أن الشيطان عدو للإنسان في شؤون دينه ودنياه. أمر آخر يرجح هذه الصفة المرضية إصابة بعض من لم يعد عنهم، زيادة تدين وصلاح وبعض الوساوس القهرية في أمور العبادات، ما يدعم الصفة المرضية لهذا المرض. أمر ثالث يدعم هذه الصفة المرضية أن هذا المرض ينتقل عن طريق الوراثة في بعض الأحيان، أو ربما أحيانا أو بسبب أسلوب تربية الوالدين أو أحدهما في بعض الأحيان. أمر رابع أيضا يدعم هذه الصفة المرضية انتشار ذات المرض عند أقارب المريض، يدعم بشكل جلي وجود اضطراب مرضي عند تلك الفئة من الناس. هذا النوع من الوساوس أيها الإخوة، وهو ما نتكلم عنه، وهو النوع الثالث، يختلف عن النوع الأول وهي محبوبات النفس المحرمة إن كنتم تذكرون، في أنهم لا يدعو الإنسان إلى محبوبات النفس، بل إنه على النقيض من ذلك يجبر النفس على فعل أشياء تعرف في قرارها بأنها خاطئة وذات طابع بغيض وغير مرغوب فيها وبلا معنى، لكن النفس لا تستطيع مقاومة ذلك في أغلب الأحيان. كما يختلف أيضا هذا النوع الثالث عن النوع الثاني في ماذا؟ في أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لا تكفي في العادة لعلاجه، بل أنها في بعض الأحيان ربما لا تؤثر مطلقا، وهو ما يحدث في أحيان كثيرة. ولعله إصابة المسلم بمرض الوسواس القهري أيها الإخوة الكرام يعد ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كما يبتلي بغيره من الأمراض ويندرج مثل غيره من الأمراض تحت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، ما قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولقد كتب عدد من العلماء في الوسواس مثل الإمام الجويني في كتابه التبصرة في الوسوسة، وهذا الكتاب في الحقيقة لم أعثر عليه مطبوعا، وقد بلغني سمعت أن هذا الكتاب لا يوجد مطبوعا وإنما نقل عنه بعض الأئمة العلماء. وكتب أيضا في ذلك الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وكذلك أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وكتب أيضا الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، وكذلك الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. كما اختلف العلماء في نظرتهم للوسواس، وقد ذكر الإمام الجويني في التبصرة في الوسوسة أن الوسواس يحدث بسبب نقص في غريزة العقل أو جهل في مسالك الشريعة، أو كما قال بدقة أو بنص الكلمة أو جهل بمسالك الشريعة. والذي يبدو أيها الإخوة من خلال قراءاتي، لا أقول الكثيرة وإنما قراءة اللي اجتهدت في هذا الأمر، أن معنى الوسواس عند معظم العلماء المسلمين السابقين رحمهم الله رحمة واسعة كان معنى واسعا يشمل جميع أنواع الوسواس التي ذكرناها ابتداء، لكنهم جميعا رحمهم الله نسبوها إلى الشيطان، ولم يقبل أحد منهم حسب بحث المتواضع أن هناك وسواسا مرضيا سوى ما ذكرها أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا قال له: أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح لي الغسل أم لا، فما ترى في ذلك؟ فقال له الشيخ: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. قال الرجل: وكيف؟ قال الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. يقول الشيخ: ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون. ولا أدري في الحقيقة أيها الإخوة هل أراد أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تأديب السائل وزجره بجوابه ذلك، أم أنه كان يرى حقيقة أن ذلك السائل هو مريض بنوع من أنواع الجنون أو بهذا النوع من الوسواس. وإذا قبلنا الثانية فإنه يبدو أن معظم هؤلاء العلماء المسلمين السابقين لم يكونوا يتعاملون مع الحالات الشديدة من الوسواس على أنها حالات وسواس مرضي خارج عن إرادة الفرد، وإنما كانوا يتعاملون معها على أنها لون من أنوال الجنون أو نقص في غريزة العقل كما مر بنا. وقد نقل الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين أيضا في الجزء الثالث من ذلك الكتاب بعض اختلاف العلماء في حال الوسواس عند الذكر وذكر ونقل نقلا طويلا اعتذر في قراءة ذلك النص بالحقيقة لأهميته. قال أبو حامد الغزالي: اعلم أن العلماء المراقبين للذنوب الناظرين في صفاتها وعجائبها اختلفوا في هذه المسألة على 5 فرق. فقال الفرقة، يعني بها الفرقة الأولى، الوسوسة تنقطع بذكر الله عز وجل، لأنه عليه السلام قال: فإذا ذكر الله خلص. يقول أبو حامد: والخلص هو السكوت، فكأنه وسوس. وقال الفرقة، يعني بها الثانية، لا ينعدم أصله، أي أصل الوسواس، ولكن يجد في القلب ولا يكون له أثر، لأن القلب إذا صار مستوعبا بالذكر كان محجوبا عن التأثر بالوسوسة. وقال الفرقة، يعني بها الثالثة، لا تسقط الوسوسة ولا أثرها أيضا، ولكن تسقط غلبتها للقلب، فكأنه يوسوس عن بعد وعلى ضعف. وقال الفرقة وهي الرابعة: ينعدم الوسواس عند الذكر في لحظة، وينعدم الذكر في لحظة، ويتعاقبان في أزمنة متقاربة، يظن لتقاربهما أنهما متساوقة. وهي كالكرة التي عليها نقط متفرقة، فإنك إذا أدرتها بسرعة توصلها بالحركة. واستدل هؤلاء بأن الخلص قد ورد، ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر ولا وجه له إلا هذا كما يقولون. وقالت فرقة وهي الخامسة: الوسوسة والذكر يتساوقان في الدوام على القلب تساوقا لا ينقطع. وكما أن الإنسان قد يرى بعينيه شيئين في حالة واحدة، فكذلك القلب قد يكون مجرى لشيئين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله 4 أعين، عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر دينه. وإلى هذا ذهب المحاسبي. يقول أبو حامد في تعليقه على هذه الفرق الخمسة: يقول: والصحيح عندنا أن كل هذه المذاهب صحيحة، لكن كلها قاصرة عن الإحاطة بأصناف الوسواس، وإنما نظر كل واحد منهم إلى صنف واحد من الوسواس فأخبر عنه. انتهى كلام أبو حامد الغزالي. ولعله أيها الإخوة يتبين لنا مما سبق اختلاف معظم علماء المسلمين السابقين في وصف الدور الحقيقي للشيطان في الوسوسة. ويتبين لنا أيضا أمر آخر هو حيرة بعضهم في التعامل مع بعض أنواع الوسواس، كما حدث للإمام أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله. ولذلك فلعله من المطلوب أن يركز العلماء والباحثون والمتخصصون في البحث الشرعي والعلمي وتسخين جميع وسائل العلم الحديث في البحث في هذه المسألة، ولعله باستقراء جملة الأحاديث النبوية، ولا أقول كلها، لكن جملة الأحاديث النبوية الواردة في شأن الوسواس يمكن أن نصنفها إلى 5 مجموعات. أقول هذه المجموعات الخمس ثم أعيد وأفسر فيها بشيء من التفصيل. المجموعة الأولى هي تلك الأحاديث التي تنتهي بنسبة الوسواس إلى الشيطان. والمجموعة الثانية من الأحاديث هي تلك الأحاديث التي تقدم علاجا عمليا إضافة إلى الاستعادة بالله من الشيطان. أقول هذه المجموعة الخمس ثم أعيد وأفسر فيها بشيء من التفصيل. المجموعة الأولى هي